بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام واثق الدين ابو محمد عبد الله بن احمد بن قدامه المقدسي رحمه الله تعالى واجزل متوبته، باب احكام المياه. قال: وإن شك في طهارة الماء أو غيره أو لم يكن بل على يقين، بناء على القاعدة التي ذكرناها وذكرها أهل العلم وهي قاعدة عامة من القواعد الكلية في الشريعة، أن المشقة تجلب أن اليقين لا يزول بالشك، وإنما يبقى ما كان على ما كان إلا إذا حصل يقين بخلافه. دليلها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أو لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يبني أمره على اليقين. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. إذا خفي عليه موضع النجاسة في الثوب فإنه يغسل ما يغلب على ظنه أنه استوعب المكان. فمثلا رجل وهو يتبول وقعت نقطة من البول على سروره، فالغالب أن هذا في مقدمة السروال، هيغسل مؤخرة السروال، هذا في مقدمة السروال، فيغسل على ما يغلب عليه ظنه، لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو غيره، يعني من الأرض، من الفرش، من غير الثوب أي شيء، فإنه يغلب يغسل على ما يغلب على ظنه. يعني كان معه مثلا ولد صغير تبول في المسجد، وعلى ما راح يجيب ماء من تحت وجاء فهو يعيش أثرا للبول، فيغسل إيه بقى؟ يغسل إيه؟ يوم على ما يغلب على ظنه، ولا تنزل عند العمود مثلا هذا أو هذا أو كذا، فيغسل إيه؟ أو على ما يغلب على ظنه أنه قد استوعب هذا المكان. وكذلك يتعدى الأمر إلى بقية المسائل. واحد مثلا ما يدري عليه مال فلان لكن نسيه، وهذا الرجل مات ولا أحد يرثه، وعيد يتصدق عن هذا الرجل، يا ترى يتصدق بألف، باثنين، بثلاثة، بكذا، صدق بأدي عنه، يقوم يتحرى، يقول: والله ما استلفت من هذا الرجل 500 جنيه، وكانت 500 على 5 أطفال، أنا ما أدري أنا أخذ قسطين ولا ثلاثة، دخل مثلا قسطين يبقى ما يغلب على ظني منه 3 أطفال فيؤديها له، بحيث يستوعب هذا الأمر. يبقى إذا خفي عليك أي شيء مما يلزمك فإنك تبني على إيه؟ على الاحتياط لذلك، فتزيد من ناحيتك أنت حتى تبرأ ذمتك لذلك. وإن اشتبهها ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. هذا على تقسيم المياه إلى 3 أقسام. على من قسم المياه إلى 3 أقسام يقول: إذا اشتبه ماء طهور اللي هو يرفع به الأحداث وتزول به الأنجاز، إذا اشتبه هذا الماء بنجس عندي إناء طاهر طهور على مذهب يعني طهور، وعندي إناء نجس، اشتبه علي هذا بذات، ماذا أصنع؟ قال: يتركهما ويتيمم. يتركهما ويتيمم، لأنه لا يدري هل هو استعمل النجس أولا أو استعمل الطهور ثانيا. إذا اشترى طهور بنجس فلا حل إلا أن يراق، إلا أن يتيمم. وهل يتيمم بعد إراقتهما أو خرطهما خلاف في المذهب، فإن بعض أهل بعض الفقهاء في المذهب يقولون: لا يتيمم إلا إذا أراقهما أو خرطهما، إلا إذا أرقونا بحيث يكون عاجبا للماء، يبقى لما عند عدم الماء أو إلا بعد قرصهما، لأنه إذا قرصهما صار ماء نجسا باتفاق، يبقى يتيمم لوجود الماء النجس. فبعض الفقهاء ما يقول كده، إذا اشتبه طهور بنجس فإنه يتيمم، يعجل عنهما يتيمم، لكن يعجل عنهما إلى التيمم بعد إراقتهما أو بعد خلطهما، بحيث يكون تيممه محققا فيه الشرط عند فقد الماء أو عند وجود الماء النجس. والغالب عند فقهاء المذهب أنهم لا يقولون بذلك، بل يقولون يتيمم ولا يلزم إغراقتهما ولا خلطهما. والصواب أن الإنسان إذا اشتبه عنده ماء طهور بماء نجس فإنه يتحرى ويشتهي، وما يغلب على ظنه يتوقع به الحمد لله، ولا يصح التيمم مع وجود هذا الماء. ودليل ذلك ما جاء في السنة الصحيحة من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليتحرى وليبني صلاته على ذلك، يعني يتحرى ثم يبني صلاته على ما تحرى، ثم يبني صلاته على ما تحرى. فهذا يعمم في كل شيء. فإذا اشتبه ماء طهور بماء النجس ماذا يصنع؟ يتحرك ويستعمل الماء. إن كان هو النجس فقد أدى ما عليه أصلا، لأنه لا يعلم أن هذا نجس، وإن كان هو طهور فقد توضأ بماء طهور. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، يقول: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. اشتبه طهور وهو ما يرفع الحدث ويزيل الخبث، طهير في نفسه وطهير لغيره، بطاهر لا يرفع الأحداث لأنه سبب إطلاقه أو هو ماء مستعمل في رفع حدث أصبح ماء طاهر. إذا اشتبه عند الطاهر فهو قاعد يتيمم ويترك هنا ألا توضأ من كل واحد منهما. توضأ من كل واحد منهما يعني وجودا واحدا، يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يأخذ من الطهور من الطهور غرفة يغسل يده اليمنى ويده اليسرى، ويرجع يأخذ من الطاهر يغسل يده اليمنى ويرجع للطهور يغسل يده اليمنى ويده اليسرى، يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. إذا أخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة يبقى حصل له الطهارة بيقين من الطهور. ليه؟ الطاهر ليس بنجس، لا ينقل الماء الطهور بخلاف النجس. هناك في النجس أن تبدأ نترك النجس الطهور ونتأمل، لكن هنا ما في داعي أن يترك هذا، بس يتوضأ من هذا مرة ويأخذ غرفة من هذا ويأخذ غرفة من هذا. والصواب أيضا أنه لا يلزم بذلك، ده على تقسيم الماء إلى ثلاثة. أما أصنع تقسيمنا الماء إلى قسم، تقسيمنا الماء إلى قسمين فلا ترجع هذه المسألة عندنا أصلا، لأن الطهور والطاهر كلاهما يقع عندنا، لأن الطهور والطاهر كلاهما يقع عندنا الحدث، سواء استعملت في رفع الحدث الماء يعني أو لا تستعمله، المهم ألا يخرج عن إطلاقه، وإذا خرج عن إطلاقه فلا يسمى ماء عندك. فهذه المسألة اللي هي اشتباه الطهور بالطاهر عندما نقسم الماء إلى قسمين لا إشكال عنده، لأنها لا ترد أصلا، لا ترد المسألة عنده، لأنه الجميع ماء طاهر يرفع الحدث ويزيل الخبث. انتبهتم يا إخوان؟ طيب، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجاسته صلى في كل ثوب بعدد نجاسته وزادت صلاته. عنده 20 ثوبا، خمسة عشر ثوبا نجس وخمسة أثواب طاهرة، بس ما يدري فين الطاهر من النجس، قالوا على المذهب عدد النجس كام؟ قالوا 15. قال لك خلاص بفضل 15 فضل في التبدأ صلاة حتى فرض 15 ثم تزيد صلاة في ثوب جديد 16. شككت في 15 إلى صلاة 16. شككت في 10 صلاة 11. شككت في 19 صلاة 20. ليه؟ لأنك حينما تزيد صلاة أكيد هناك صلاة وقعت في ثياب طريقة. يبقى الواحد بقى يقعد يصلي كام؟ 16 صلاة. ولو كنت انت بقى مسافر وقع اشتراها عندك وهتقعد لك مثلا 5-6 ايام يبقى تقعد تصلي 5-6 ايام. كل يوم تصلي لك ايه؟ 15 صلاة 5 يعني 75 صلاة ضايعين. والصواب انه كذلك يتحرى. وما غلب على ظنه انه صالح صلت ولا يلزم باكثر من هذا. قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وتغسل وتغسل نجاسة الكلب والخنزير تبعا احداهما بالتراب. اما نجاسة الكلب فالوضوء بالنقل. قال صلى الله عليه وسلم في رجال الصحيحين من حديث ابو هريره وجاء من حديث عبد الله بن المغفل: اذا ولغ الى شيبه الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، اولاهن احداهن اخراهن بالتراب. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ان نجاسه الكلب تغسل يغسل الاناء منها سبع مرات احداهن او اولى من اخراهن بالتراب. يعني اولاهن لانها تعرض بينها وبين احداهن. وهل هناك تعرض بينها وبين اخراهن؟ تتعرض بين اولاهن واخراهن؟ لازم ايه؟ ليه؟ فين الالتزام هذا؟ منين الالتزام هذا؟ لو قال اخراهن خلاص. وعفروا السابعة يعني تبقى السابعة في تعرض بينها وبين الأولى. يعني يبقى الثامنة بالنسبة للعجل. إن التراب جعل عجلا وحده يعني دخل سبعة بالماء ويبقى التراب ثامنة. على كل الذي عليه الجماهير أن السابعة أن الأولى هي المقدمة وتكون الغسلة الأولى. يمزج الإنسان بين الماء والتراب فيها ثم بعد ذلك يأتي بقية الغسلة. فنجاسة الكلب نجاسة مغلظة ولهذا شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجوع إلى معنى في لعاب الكلب ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يلحق بالكلب الخنزير؟ هذا على المذهب نعم. ويبقى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. الكلب والخنزير سبعا لأنهم نظروا إلى المعنى قالوا الخنزير أقبح من الكلب وأشد ولهذا يقاس عليه. والصواب أن الخنزير لا يقاس على الكلب لأنه كان موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان كذلك يعني يتناوله الحكم لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذا ولد الكلب في أحدكم كان يقول كذلك الخنزير يغسل الإناء منه سبعا. ولهذا قال العلماء لأن هذا راجع إلى خبث يكون في لعاب الكلب ما يزول لبيان فيه، حتى لو قلنا بأن الخنزير أشد استقبارا من الكلب، لكن المسألة راجعة إلى إيه؟ إلى خبث يكون في هذا اللعاب لا يزول إلا بهذا. فإذا الصواب أنه يقتصر في الخنزير على إزالة النجاسة ولا يشترط لذلك عجز. أما الكلب هو النجاسة الوحيدة التي ورد فيها السبح، ورد فيها إيه؟ السبح. قال ونجزئ في سائر النجاسات ثلاثة ممكن، يعني باقي النجاسات غير الكلب والخنزير نجزئ فيها ثلاثة. ثلاث طبعا ثلاث، هذا إذا حصل النقاء، أما إذا لم يحصل النقاء يزيد الإنسان، وإذا زال الإنسان عن ثلاثة سن له أن يقطع على وتر، فلو زالت النجاسة عند أربعة زود خمس، ولو زالت النجاسة عند ستة زود إيه؟ سابعة، لأن السنة تقطع على ذلك. ودليل الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند البخاري قال ابني ثلاثة أحجار، فجاء ابن مسعود رضي الله عنه بحجرين وروثة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الروث وقال ابني ثالثا، فدل هذا على أن الثلاثة معتبرة لهذا ولا تجزي الواحدة ولو حصل الإنقاء. نعم. خلاف بين أهل العلم، هل الكلب كله نجس أو لعابه فقط؟ خلاف بين أهل العلم، فمن من ذهب إلى أن الكلب كله نجس، ومن من قال اللعاب فقط، والذي يترجح أن الكلب كله نجس، هو نجس عينه نجسة، لكن من جهة الغسل غسل الثوب أو كذا إذا مسه ببدنه، إذا مسك ببدنه ولم يحصل رطوبة فتغسل ما لم تغسل شيء، إذا حصلت رطوبة فإنك تغسل على ما نص عليه أن يغسل. نعم. الذي عليه أهل العلم أن المنظفات هذه لا تجزي عن التراب، ذكر ذلك ابن دقيق رحمه الله وذكر ذلك النووي رحمه الله، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب مع وجود غيره، وجود الصابون ووجود الأشنان وكذا، ومع ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على التراب، وهذا لمعنى أيضا في التراب، وهذا الذي يقول العلم الحديث الآن بأن هذه الجرثومة التي تكون في لعاب الكلب لا تزول إلا بالتراب. وهذا قال الأئمة مش قبل طب الحديث، قال النووي رحمه الله وقال ابن دقيق إذا الشارع علق وقتا، علق حكما على وقت معين وعلى قيد معين فما ينبغي أن يتعداه، قال يحذرون بالتراب أو بالتراب، لا يجب التراب، لا ينطق إلى غيره، وإلا لم يكن لي نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عبرة ولا فائدة. وهذه قاعدة جميلة جدا تستفيد منها بكثير من الأحكام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالذي يرى كفرا في الصلاة كفرا أكبر، يستدل بهذه القاعدة في هذا النص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هذا وهو الكفر على الطاق، فما ينبغي أن تنقلنا إلى إضافة جديدة وهي الجحود. منين جبت الجحود؟ إن أبي علق الحكم على الطاق، خلاص يكفي، تنقلنا أنت إلى الجحود، ما دليلك على هذا؟ فإذا الشارع علق الحكم على وصف معين لا تخرج الحكم عن هذا الوصف، قيد احدهن بالتراب الى بالتراب لا يجد غير التراب، لا سيما مع تواصل الزائع على استعمال غير التراب، يعني موجود غير التراب، ليه لا ينقى التراب مع وجود غيره؟ وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الجرثومة نعم نعم صدق الناس، نعم وصدق الله يقولون أنفقنا هذا. وإن كان على الأرض فقط بأس واحدة تذهب بعينها. إذا كانت النجاسة على الأرض تغمر الأرض بالماء كما جاء في حديث الأعرابي صبوا على بول قوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا بالماء. والذنوب هو الإناء إذا ملئ، إذا ملئ الإناء هو الذنوب، صبوا عليه ذنوبا بالماء. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل التراب، احفر التراب وانقل التراب حتى ينزل الماء على أرض جديدة، وإلا لو صرفت الماء على هذه الأرض النائسة تفرغ الماء وتخلل أجزاء الأرض وتعدى المكان ونعد تفصف في هذه الكثيرة. خلص الملك صلى الله عليه وسلم قال دعوه على لونه إيه فجل الماء ذنوبا بالماء، يبقى يكفيها، يبقى طهارة الأرض أن تغمرها بالماء، أن تغمرها بالماء صبة واحدة تغمرها بالماء ويحصل الطهارة والإنقاذ إن شاء الله. ولا يلحق بالأرض غيرها مما يصعب نقله كالفرش، واحد فرش شقته مثلا سجاد أو مكب الآن، وبعدين حاطط الدولاب وحاطط السرير وحاطط كذا، يعمل يطلع ازاي ولا يقص ويطلع ويغسل ويجيب؟ قال العلماء يكفي أيضا صب الماء على ذلك، لو عندك سجادة أو عندك مكب أو عندك كذا وقبل عليه الصدير فصب عليه الماء واغمره بذلك طالما انه يشق. انما لو جعت السجاده انت بتصلي عليها مثلا البساط هذا ده يكفي الغسل، تغسل تغسل هذا، لكن زي المكت زي الفرش هذه التي يصعب يعني نقلها فانه يكفيك ان تصب على ذلك ولا تدبير لجنه الزائده. قال ويجزي في دور الغلام الذي لم ياكل الطعام النضح كما جاء في حديث صفوان بن عفان، يغسل من دور الجارية وينضح من دوج الغلام أو كما قال في مقالنا. وجاء في الصحيحين من حديث فاطمة بنت أبي بنت محصن وهي أخت عكاشة أنها أتت عن عائشة، أما فاطمة بنت عكاشة أتت بصبي لها لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت يقع على حجره فبال، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحا، رواية أتبعه إياه ولم يغسله، فدل هذا على أن الغلام الذي لم يأكل الطعام الذي لم يأكل الطعام يكفي نصف الثوب فقط ولا يجب غسله. أما الجارية فعلى كلتا الحالتين، أكلت أو لم تأكل يجب غسل الثوب من بولها، الله أعلم لأي علة. فالجارية يغسل الثوب من بولها أكل أو لم تأكل، الغلام يغسل ينضح الثوب إذا بال إذا لم يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام اشترك مع الجارية في الحكم. وما حد أكل الطعام؟ حد أكل الطعام أن يأكل بشهوته، يعني أن يشتهي الطعام، بمعنى أنك تعطي مثلا بيضة كلها تعطيها صالة كلها أو كذا، إنما لو شيء بسيط بدأت تمرنه مثلا فوضعت شيئا على لسانه فأراد أن يمج ثم بعد ذلك ابتلع شيء بسيط على اللسان مرة أو كذا، هذا ليس داخلا في الطعام. أما الحد بأنه لا شرط أن يتقوى على الطعام أو أن يعتمد عليه فليس هذا حدا معتبرا في هذه المسألة، إنما الحد المعتبر أن يأكل، إذا أكل أكل و ابتلع الطعام فإنه يصل فيه هذا الحكم. نعم. إيه؟ ترد عليه بنقص نجسه، ترد عليه وان النبي صلى الله عليه وسلم نضح من دور الغلام ولم يأكل، ترد عليه. نعم النضح انك تجعل الماء ولا تعصر هذا ما يكفي. حتى كثيرة الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. كل هذا محتمل. كل هذا محتمل. لكن إحنا نتعبد بالحكم أول. نعم. كل الناس الطاهر. أيوة كل الناس الطاهر بقى. وما قلت كل نشط لا الثوب إذا وقع عليه بول وجل غسله فإن خطي عليك الموضع غسلت ما تأقن أما نشط لا فهذا البول أو العضلة أو كذا النشط لا أما الأرض فنعم لكن الثوب لابد من غسله لا مش حيث ما كل نشط قال قال وكذلك المد يعني وكذلك المدي ينضح وهذه رواية في المدي يكتفى في المدي بالنضح وما المدي المدي هو هذا السائل الذي يخرج من الإنسان نقطة نقطتان عند نشوة لا عند شهوة شهوة يعني مني شهوة المني لا يمكن نشوة لا تحصل عند نشوة أو عند شهوة يسير يعني تلذذ نوعه لذة بالتفكير في الجماع أو ملاعبة أو غير امرأة أو غير ذلك يحصل من ذي النقطة نقطتين ده المادي والمريض هو الذي يحصل بتضرق يصحبه شهوة يدعها خضران في جميع البدن هذا المني والودي هذا السائل الذي يخرج من الإنسان بعد البول لا شهوة ولا نشوة ولا شيء والبول فيكون خارج من الذكر على كم قسم على أربعة أقسام أحكام الخارج من الذكر على أربعة أقسام البول وهذا نجس يوجب الوضوء وغسل الثوب إذا أصاب اثنين المني وهذا طاهر على الصحيح يوجب الغسل ثلاثة المدي وهذا نجس لكن نجاسته مخففة ينقض الوضوء ويجب غسل الذكر والأنثيين منه وادي وهذا حكمه حكم البول وهذا حكمه حكم البول الرواية الثانية في المذهب أنه يجب غسله الرواية الثالثة في المذهب أنه يعفى عن يسيره كيسير الدم إذا عندنا في المذهب النضح والغسل والعفو عن إيه؟ عن يسيره والذي جاء في الصحيحين من حديث من الحديث الصحيح أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر قال اغسل ذكرك وتوضأ نعم يجب غسل الذكر كله ليس فقط موضع الخارج مش زي البول ولكن غسل الذكر كله قال العلماء لأن الحرارة التي تنتج نتيجة هذه النشوة تطفأ بالنار بالماء وإطفاؤها بالماء يقلصها ولهذا كانت العرب إذا أرادت أن يتجمد اللبن في الضائع أو كذا ضرب عليه الماء الباب فإذا غسل الإنسان الذكر كله فإنه يحصل إيه؟ تقلص لهذا ولا يحصل زيادة في هذا الذي يغسل يجب غسله نعم هو نجس ولكن نجسته أخف من البول ولا إذا كان ثابت بن حنيف عند بعض أصحاب السنن أنه اكتفى فيه بالنضح لكن رواية الغسل هي رواية الصحيحين نحن نقول الرش يعني فرش صعب هذا في نضح في البول أما في بول الغلامي أما هنا عندنا فالذي يترجح أنك إيه تغسل إذا تراجع عندنا ما تغسل نعم الايه؟ لا هذا عند المرأة في الذكر، لما في الذكر إذا قلنا الفرج يأتينا إفرازات المرأة يأتينا. ويعطى عن يسيره اللي هو المد، ويعطى عن يسيره ويسير الزمن وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. لأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا حريون ويجاهدون ولم يأمن الصحابة على ثيابهم كالثوب، بل كان يصيب وما يصيبها من الدماء، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره في الغسل. ولهذا اختلف العلماء في حكم الدم، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ بنجس ما لم يكن مسفوحا، كان الدم مسفوحا اتفق العلماء على النجاسة، لكن ما لم يكن مسفوحا هذا الدم، وكذلك ما لم يكن خارجا من السبيلين، فإذا خرج من السبيلين فكل قريب من السبيلين نجس، لكن إذا خرج من غير السبيلين هل يكون نجسا أو ليس بنجس؟ على خلاف المشهور عند أهل العلم. أما جماهير أهل العلم فلسا وخلفا، بل يكاد يحكى الاتفاق على ذلك أنه ليس بنجس، أنه نجس، أنه نجس، ولا جمع من المحققين إلى أنه ليس بنجس، واستدل على ذلك بحال الصحابة في الحروب، وكذلك مجاء الطيخي لما قام بعض الصحابة أظن عباد بن بشر يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصيب رضي الله عنه وصلي فلم يخرج من صلاته، وجرته يتعب دمه لم يخرج من صلاته، حتى إذا فرغ من صلاته وأيقظ صاحبه قال ما منعك أن تخرج؟ قال كنت أقرأ صورة فكرهت أن أقطعها، رضي الله عنه. فمن جهة قوة الدليل في الحقيقة هي مع الذين يقولون بأن الدم الذي ليس بمسروح وليس بخارج من السبيلين أنه ليس بنجس، ولكن الجماهير على خلاف ذلك، ولهذا نقول الأحوط أن تغسل ثوبك، لكن من جهة قوة الدليل فنجد أن قوة الدليل مع المحققين الذين ذهبوا إلى نجاسته. طبعا يقول أن هذا أيضا دم الحيض فهو نجس أيضا بإجماع، يبقى خارج من السبيلين أو دم الحيض هذا نجم باتفاق أو المسروح، لكن الكلام في الدم الذي ليس فيه هذه الأنواع. نعم. نقول هذا تنقع، ما دليل ذلك؟ يجمع الجمع الآن أضفنا قيدين، قلنا أن يجمع بين مثلا القولين بقوله مع العلم والقدرة، مع العلم والقدرة ما دليلهما؟ إن قلنا بأنه نجس فالواجب عليه الإزالة، وإن قلنا أنه ليس بنجس فليس واجبا عليه ذلك، مع العلم والقدرة هو ليس بنجس عندي وأنا عالم وقادر، لكن تفرق صح في جراحته، هذا اللي عرفته هو. ماذا الذي يدرينا؟ لو أجمل الصحابة ماذا يصنع وهو الحال يغتسل، إذا لم يجد ماء كان وسيم، لكن يعطى حكم الإغتسال. كذلك كان النجس أن يقول يغسله، فيأتيه السابق يقول لا يجد ماء، تأتي مسألة أخرى صلاة الثوب النجس مع عدم القدرة جائز في معرفة فيها. ولهذا إذا قلنا بجمع أو قلنا بهذا فلا بد أن نسند هذا إلى الأئمة الكبار. نعم. قال وهو ما لا يفحش في النفس، يعني اللي هو يسير الدم، ما لا يفحش في النفس يعني حده حد يسير من عدمه، قال ما لا يفحش في النفس يعني كما يقولون على حسب العادة وعلى حسب العرف ومن الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. ومن الآدمي في خلاف بين العلم والصواب أنه طاهر ولو خرج من مخرج البول. لما ورد في الحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطب وتتركه إذا كان يابسا، فلو كان نجسا لغسلته عائشة رضي الله عنها ولو كان يابسا. ولأن أيضا أصل الإنسان أفرأيتم ما تمنون، وبول من يؤكل لحمه طاهر لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث للقوم الذين أتوا إليه الإبل يشرب من أبوالها وأجدادها، ولو كان بول ولو كانت أبواله لنجسة ولقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احترزوا من هذا البول، إذا وقع ثوب أحدكم فليغسله، لأن تأخيرا بيان عن وقت الحادث غير جائز شرع، والحادث تستدعي هذا، تستدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصح، لأن الذي يشرب لا يمكن يأمن من وقوع المانع، لا يمكن أن ينتهي يشرب مرة لهيكتشف بهذا، فسيشعر كثيرا جدا مرات في أيام متعددة، فلو كان كذلك لا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على قاعدة تأخير البيان عن وقت الحادث غير جائز شرعا. إذا احتاج الإنسان للبيان وجب عليك أن تبين وتنصح مدوح، بخلاف قاعدة تأخير البيان عن وقت الخطاب، فعندنا قاعدتان، قاعدة هي تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقاعدة هي تأخير البيان عن وقت الخطاب. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني الحاجة المنسة لها الآن، ما نصح التأخير الآن، أنت مش كاف أبين لك، يبقى يجب أن أبوي لك الآن. أما القاعدة الثانية فليس فيه حاجة، أنا لست أخاطبك لكن لم يأتي وقت الحاجة، فهنا يمكن أن أؤخر البيان فترة لأنه ما في حاجة. يعني مثلا أنت تسألني عن أبواب الإبل مثلا، يعني ولنفرض مثلا أنها نجدة، ولكن أقول سترد إلي إبل مثلا بعد شهرين، شهر ما تيجي تبقى إيه تشرب من أبوالها والثمين، ممكن هنا أأخر أقول لك بس انتبه إنها نجسة، ممكن أأخر أخر إلى مثلا إلى أن تأتيني الإبل. فتأخير البيان عن وقت الخطابة وقت المخاطبة هذا جائز، لأنه ممكن يكون مصلحة يكون داعي أأخر الآن. يعني مثلا يعني واحد علم أمامي فعل مثلا شيئا، أو يسأل عن شيء مثلا يتعلق بحصوله في وقت فيأتي بعد، واحد كتب كتاب ونظر مثلا نكتب كتاب شفع طبي وكذا بنعقده، لكن هل بقى بيقول له خلي بالك انت لو مت يبقى دكتور كارثه، وانت لو هي مات مستريثوها، ولو حصل طلاق يبقى كيف وكيف 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 وكيف، هل يلزمني هذا؟ لا ما يلزمني هذا. لكن لو جاي الان يقول لي طيب وانا بعقد مثلا اذا العقد يتضمن شرط باطلا، قال زوجتك ابنتي فاطمة أو خديجة على حسب ما تختار على حساب الله عز وجل كله، أخر ما أخرش ده وقت حاجة، ولا مش حاجة اسمها فاطمة أو خديجة، يا فاطمة يا خديجة الآن، يبقى نظام على فاطمة باطلة، يبقى ما ينفعش أخر الآن عن وقت الإيه؟ الحاجة، يبقى في فرق بين تأخير البيان عن وقت الخطاب وتأخير عن وقت الحاجة. طب هذه القاعدة الأصولية اللي بقولها ليه؟ وإلى لأنها قاعدة تلزم المنكر للمنكر، أحيانا في حاجات ممكن تأخرت لنا، لما ننزل تحت لما أجيك للاج أبينها لك وهي ممكن، وفي حاجات لا لن أسامح ولن أؤخر، فلا ينبغي ان احنا نجعل هذه مكانها دي وهذه مكانها دي. طيب باب الأذية.